كيف يحرم الحاج المسافر بالطائرة عند الاقتراب من الميقات؟
ما حكم مظاهر الاحتفال عند توديع واستقبال الحجاج؟
أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج أسألونك مع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا مولانا. في حلقات ماضية أو في حلقات سابقة مع فضيلة المفتي تحدثنا عن مناسك الحج ووصلنا إلى زيارة المدينة المنورة، لكن في بعض التساؤلات وردت للبرنامج عن أخطاء شائعة بيقع فيها بعض السادة الحجاج، فالنهاردة حلقة اليوم إن شاء الله عن الأخطاء الشائعة في الحج، ونبدأ في الأخطاء الشائعة التي تحدث في الإحرام. بيحدث يا مولانا إن في بعض الناس بينتظروا لحد ما يركبوا الطيارة، والطيار يقول لهم إن احنا وصلنا الميقات، يبتدي يقوم بقى ياخد الدش ويلبس، فطبعا بيكون فاته ميعاد الميقات، فايه حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بالوسائل الحديثة وقضية الطائرة لما ظهرت ودخلت، فلا بد أن يتحضر الإنسان قبل الميقات بهذا الذي يريده أن يفعله قبل الإحرام من الاغتسال ومن التطيب ومن تقليم الأظافر، الأخذ من الشعر، كل هذا أشياء نفعلها قبل الإحرام حتى نمهد للإحرام. فيجب أن يفعل هذا قبل ركوب الطائرة، خاصة من مصر، لأن مصر المسافة بينها وبين جدة مسافة بسيطة، وبينها وبين المحراب الإحرام المكاني مسافة أقل وأبسط، ولذلك ينبغي أن يفعل هذا في بيته من أجل أن يكون متهيئا ولا يفوته الميقات عند الإعلان عن قربه أو عن الوصول إليه. يمكن له أن يكون مثلا مرتديا شيئا خاصة في الشتاء فوق الإحرام، وبعدين يخلع هذا الشيء الذي هو مخيط والذي هو يلبسه فوق الإحرام من أجل ألا يصاب بالبرد، يخلعه عندما يبدأ الإحرام من عند الإعلان بأن الإحرام قد وصلنا إليه.
فضلتك بتنصح يا مولانا ويبقى يمجهز نفسه، يستحمى، يستحد، يتطيب، كل حاجة،
يصلي الركعتين بتاع الإحرام، كله ده تهيئ للإحرام الذي سوف يتم وهو جالس في الطائرة بالدخول في الإحرام بقوله لبيك اللهم بعمرة مثلا متمتعا بها إلى الحج إن كان، واجعل محلي حيث حبستني، ولا يجعل بقى نفسه في أي شيء مخالف للإحرام. ممكن الطيب يبقى في جسده كما كان في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام، ما فيش مانع، ولكن الرجل رأسه عارية ورجليه العقب بتاعها مكشوف وهو لا يلبس المخيط المحيط، ويبدأ في الدخول في الإحرام، فيحرم عليه تقليم الأظافر وقص الشعر ووضع الطيب والاجتماع مع النساء، الجماع يعني، والصيد وقطع شجر الحائط، وهكذا من محرمات الإحرام. إذن فمن الخطأ أن ينتظر ثم يبدأ في التهيؤ فيكون قد فاته، لأنه بذلك يكون قد عد الميقات وهو ليس بمحرم، ويكون في هذا الوضع عليه دم.
تمام، يعني إذن يا مولانا قبل ما قائد الطائرة يعلن يكون هو جاهز بلبسه بحاله، بحيث يدوبك ينوي نية لبيك اللهم بالحج واجعل محلي حيث حبستني.
نعم.
تمام. طب يا مولانا، في بعض العادات والتقاليد بالذات في المجتمع المصري ان الراجل وهو رايح يحج او الست وهي رايحه تحج بيبقى في معاهم عربيات ورافعين الاعلام البيضة وبيزمروا، وساعات بقى معاهم موسيقى او فرقه بيسموها فرقه حسب الله. ايه حكم الشرع في هذه المظاهر؟
يعني لم يكن الأمر هكذا في الخروج إلى هذه العبادة عند السلف الصالح، ولذلك فهذه تعد من الزيادات من البدع المنكرة التي ينبغي أن نتنزه عنها. ونحن نذهب إلى الحج ينبغي أن يكون هناك سكينة، ينبغي أن يكون هناك خشوع، ينبغي أن يكون هناك جلال للموقف. لا بأس أن يذهب معه من يودعه فرحة بهذا الحج وبهذا الأداء لهذا الركن الكبير والخاتم لأركان الإسلام، ولكن ليس بهذه الصورة التي تحدث من التهليل وكأنه يذهب إلى مباراة كرة قدم أو كأنه يذهب إلى سفر للتنزه والفسحة، ويحدث من الأوضاع وإظهار الفرح كما لو كان يعني شيء في الحقيقة أنه يتنافى مع جلال الموقف.
كنت فضلتك وضحت لنا في حلقات سابقة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيشاور للناس يقول لهم السكينة السكينة،
طبعا لأنه مطلوب في هذا السكينة. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير مثلا في الجنازة بسكون وهدوء، وكان هناك يمكن من 50-60 سنة الناس تصرخ في الجنازة وتذكر بصوت مرتفع وتجهر بالذكر وكذا إلى آخره، والعلماء بدعوا هذا وقالوا أن هذا لا يجوز، لأن الجنازة محلها الاعتبار والسكينة والجلال، ومحلها هذا الحزن مثلا الذي يكتنف الإنسان عندما يفارق الأحبة بمصيبة الموت إلى آخره، فلا يتناسب مع جلال الموقف مثل هذا الضجيج إن صح التعبير. وكذلك الحج فيه جلال لا يتناسب مع مثل هذه المظاهر التي تعد من الأخطاء الشائعة.
جميل أن فضلتك قلت الكلام ده، مقام فضلتك عالي علميا وأدبيا، لأن لما بيجي حد في الجنازة بالذات أو في الحج بيقول لا إله إلا الله بزعيق، فالناس يقول له السكينة، يقول له أنا ما بقولش حاجة وحشة، بقول لا إله إلا الله. نعم. أو بيقول كلها الواحد بصوت عالي.
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع على كل حال. يقول الإمام القرطبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الصلاة فليأتها بسكينة.
جميل.
يعني وأنا ماشي رايح المسجد علشان أصلي صلاة الجماعة ومجريش في الشارع.
أيوه. على مهلي.
طب ما أنا بجري علشان أسارع في الخير.
أيوه.
لا، مفاهيمنا للكتاب والسنة مفاهيم شمولية نفهمه ككل، ونحن نفهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ليس الجري إلى الصلاة مثلا يعني. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالذكر، لكن هل أمرنا في هذا الموقف بالجهر؟ فلما لا تذكر في سرك فتكون قد أصبت أمر الله بالذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدوء والسكينة والاعتبار في هذا الموقف، فإنك فعلت شيئا ووقعت في شيء آخر من النهي. وهكذا السرور والفرح لأداء الواجبات أمر مطلوب شرعا، ولكن ما الذي يمنع أن يسر قلبي وأنا أذهب لتوديع الحاج مع الجلال والهدوء والسكينة؟
تمام.
إذن هذا الكلام فيه نوع من أنواع الشغب والمشاغبة. أنني لا أذهب إلى الصلاة بسكينة. ويقول بعض قرطبي فإذا كنت تركب فرسا فهل تسرع به؟ لا، يعني هل السكينة المطلوبة علشان ما تروحش زي ما بنقول مكروش النفس وتكون هناك يعني خشوع في الصلاة؟ قال أبدا، سنة رسول الله أولى بالاتباع. لو كنت راكب مرسيدس ولا كنت راكب فرس برضو تذهب بالسكينة. السكينة إذن هو معنى نفسي مطلوب عند الصلاة وعند توديع الجنازة وعند الفرح بالحاج وعند الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى حتى في الجهاد أمرنا بالسكينة وليس بالضجيج. فإذن السكينة هذه تحدث في النفس نوعا من أنواع القوة، نوعا من أنواع التأمل، نوعا من أنواع الذكر عن حق، الذكر المؤثر في النفس. أما الضجيج معلش يعني الهوسة هذه اللي بيعملوها هذه تذهب كثيرا من الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الهدوء والسكينة في هذه المواقف.
الله يفتح عليك كمان. وطبعا كان أهل زمان بيقولوا أو يعني حتى المعاصرين إن الطبل لما يكون أجوف بيبقى صوته عالي، يعني كل واحد ما بيبقى أكثر ضجيجا بيكون فيه فراغ من الداخل،
وهذا هو الذي يحدث، أنها تشغل مساحة من الذهن تعطل الاعتبار والاتعاظ والتأمل والتدبر، ويصير الإنسان كده سطحي لا يستطيع أن يتدبر ولا أن يحول هذه المعاني إلى بيئة يعيش فيها.
تمام. وطبعا فضلتك كمان الكلام اللي فضلتك بتقوله لنا في الذهاب هو عند استقبال الحج
طبعا،
برضو الأعلام والزغاريط والبتاع وبيدهنوا البيوت ويكتبوا الحمد لله على السلامة حج والكلام ده كله، فيها بعضها مباح وبعضها ما فيش داعي منه.
لا يعني هذه المظاهر الحقيقة، العودة من الحج عودة بصفحة بيضاء، وهو يرجع كيوم ولدته أمه. فيجب علينا إذن بقى أن نشغل أوقاتنا بالطيب من القول، بفعل الخير، بعمارة الدنيا، بتزكية النفس، ببناء المجتمع الذي نعيش فيه من خلال عبادة الله سبحانه وتعالى.
الله يفتح عليك كمان. هنطلع بعد إذن حضرتك لفاصل ونعود نواصل مع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
ما حكم من يطلب الفتوى من أكثر من شيخ في وقت واحد؟
هل هناك دعاء محدد لكل طواف كما نقرأ في الكتب؟
أنعم بهم أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامج أسألونك مع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. فضيلة المفتي أوضح لنا في الجزء الأول من الحلقة أن الدين الإسلامي دين السكينة ودين الوقار، سواء كان في الذهاب إلى الحج أو في التوجه إلى الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي الصلاة بسكينة، فما أدركنا منها نصلي وما فاتنا فلنتم. وأن الإنسان حتى في الجنازة، في بعض الناس بيجهروا أو بيرفعوا أصواتهم بذكر لا إله إلا الله أو قراءة الصمدية أو قراءة الفاتحة، ولما حد يقول لهم يا جماعة عليكم بالسكينة يقولوا إحنا ما بنقولش حاجة غلط، إحنا بنقرأ قرآن. ففضيلة المفتي الدكتور علي جمعة قال لنا أنه مفروض سكينة سواء كان في الجنازة أو في الصلاة أو حتى في الجهاد، لأن السكينة بتعطي للنفس القدرة أو الفرصة على التفكر في هذه الأشياء التي تدور حولنا. نستكمل الحوار مع فضيلة المفتي. فضلتك يا مولانا، في بعض الحجاج أما بيجوا يطلعوا يحجوا، يعني أنا ما باجي أعمل أي حاجة في الدنيا ببتدي أجيب الكتب المتخصصة أو أسأل المتخصصين عشان أعرف أنا هعمل إيه، لكن معظم الحجاج ما بيسألش على الأحكام، ما بيسألش على المبطلات، فإيه نصيحة فضلتك لهذا الأمر أو لهذا الوضع؟
هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء وهو يتكلم عن العلم المحمود وعن مراتبه يقول إن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يحصل أحكام الشيء الذي سوف يشرع في فعله.
جميل.
فالإنسان عند بلوغه لابد أن يتعلم أحكام الصلاة والصيام، عندما يغتني ويكون عنده مال فلابد عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، عندما ينوي الحج أو العمرة ينبغي عليه أن يعلم أحكام العمرة والحج. والسؤال في الحقيقة والبحث على نوعين. النوع الأول البحث الإجمالي، أنه يعرف الأركان الشروط المبطلات بصورة إجمالية، والبحث الثاني هو بحث تفصيلي وتفتيش عن الأمور بصورة تقرب إلى الوسواس وتقرب إلى التنطع، وهذا قد نهينا عنه.
نهينا عنه.
فهناك أمر هو واجب علينا وهو معرفة أركان الحج، وهذا ندعو جميع الجمعيات وجميع الشركات وجميع الجهات والأفراد أيضا الذين يرتبون رحلات للحج أن يجتمع معهم العلماء. والحمد لله هذه الدعوة التي يعني أطلقناها من 30 سنة ولم تكن هناك موجودة، وكان الناس يذهبون كذا، نرى كثير جدا من الجمعيات والشركات والمصالح والأفراد ينظمون هذه التوعية إن صح التعبير، فتجد يذهب إليهم عالم ويكلمهم عن الحج في صورته الإجمالية، إنه على 3 أنواع وأنه هو تحرم بالطريقة الفلانية والفرق بين إحرام الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك إذا ذهبت فأركان العمرة كذا وأركان الحج كذا ووجباته كذا إلى آخره. وهذا هو المطالب به الإنسان، أن يدرس ما سوف يبدأه عن طريق السؤال وعن طريق الحضور وعن طريق السماع لدروس العلم، أو مثل هذه القناة مثلا ونحن نتكلم فيها بشرح مذهب في هذا الجانب. ولكن لا ينبغي عليهم أن يفتشوا تفتيشة أو يؤخروا، وأن أن تصل الأسئلة إلى حد التنطع. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى وهو يؤسس لنا كيف نتعامل مع هذه الحياة الدنيا جعل سورة البقرة أول سورة. هذه سورة البقرة فيها إيه؟ فيها قصة سيدنا آدم وإسجاد الملائكة له، وعلاقة الإنسان بهذا الكون، بالإله، بهذا الكون وبالإله، بالإله وبالكون الذي حوله، وباليوم الآخر الذي سوف يقول إليه، ورتب لنا أذهاننا في كيفية الحياة، وأيضا رتب لنا علاقتنا بالدين، وقص لنا قصة البقرة، وجعل الصورة باسم هذه البقرة، بالرغم أنه كان ممكن يسميها صورة آدم،
صحيح.
أو صورة مثلا بني إسرائيل لأنه أكثر من ذكرهم، أو صورة موسى، أو أي صورة، يعني أي كلمة، لكنه لفتنا إلى قصة البقرة لأنها مفتاح السؤال. كيف تعامل بنو إسرائيل مع قضية البقرة عندما أمروا بذبحها؟ الأول والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو ذبحوها لكفتهم،
يعني أي بقرة في الدنيا
يذبحوها خلاص. يبقى إذن التفتيش، نهانا عن التفتيش، وأنهم كلما فتشنا كلما اشتد علينا الدين. ولذلك كان سيدنا عمر يسير مع أحدهم فنقطت عليه بعض قطرات الماء، فقال هل هذه نجسة أو طاهرة؟ قال بالله عليك لا تجب هذا المتنطع،
لا تجب هذا المتنطع.
أيوه. يعني ما
وقعت
يبقى الأصل الطهارة كده بسهولة كده وبالحلاوة كده، لكن إيه بقى التفتيش ده؟ فترى الناس تفتش. ومن العلل الأخرى أن كثير جدا من البعثات بيبقى معهم شيخ يروح يسألوه، وبعدين ياخد الإجابة ويروح يسأل شيخ تاني،
يسأل شيخ تاني،
وبعدين ياخد الإجابة من التاني ويروح يسأل في الحرم، وبعدين يطلع من الحرم ويروح يسأل في أكشاك عملاها وزارة الأوقاف السعودية من أجل الإجابة، يسأل هذا وهذا وهذا وهذا، وكل واحد يجيبه بمذهب، ويتشتت.
صحيح.
لماذا لم تكتفي بالكلام الأول وهو يثق أنه عالم وأنه فاضل وأنه كذا؟ إنما هو نوع من أنواع التفتيش الذي نهينا عنه. فيجب علينا في أدب الاستفتاء أن نسأل مرة واحدة، وأن نثق في من نسأله، وأن نأخذ هذا ونطبقه وانتهى الأمر. جميل. بسهولة كده،
يعني أنا بسأل العالم الفاضل عشان أعرف، مش عشان بختبره شافه، يعني أرجع للمراجع أشوف قال صح ولا ما.
هو الذي يسأل حتى لا يريد اختبارا، إنما هي عادة تعود الناس عليها، أنه يسأل ويعيد السؤال ويغير السؤال ويسأل شخص آخر، وكأنه يريد أن يكون محتارا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن حتى بني إسرائيل كانوا كده، هم لا يختبرون موسى، إنهم هم يتلكؤون في التنفيذ. إذا كنت يعني مخلصا نفذ،
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبح أي بقرة، عادوا يقولوا بقى لونها إيه، طب وصفها إيه، طب.
فكل ما
كل ما تصعب عليه،
كل ما ستصعب عليك الأمور. ولذلك سل ثم بعد ذلك نفذ، سارع للتنفيذ، وليس أنت تأتي بالمسألة وتلفه بها على الناس.
جميل. طب يا مولانا، في بعض الناس السادة الحجاج ربنا يبارك فينا وفيهم وفضلتك طبعا وفي العاملين في البرنامج، بيبقى متعمد أن يقول أدعية معينة، يعني ماسك كتاب متعمد يقرأ أدعية حتى لو هو مش فاهم معناها، لكن بيقولها، معتقد ان كل طواف مثلا في الأشواط السبعة ليه دعاء معين لازم يقوله. هل هو ملتزم بأدعية معينة ولا يدعو من قلبه ولا يعمل ايه بالظبط؟
هو في الحقيقة لم يرد عن سيدنا رسول الله ان كل طواف له دعوة معينة، انما اهل الله وهم مجربون لهذا دعوا ورأوا الناس لا تحسن الدعاء فعملوا لهم الكتيبات دي، فتجد كثيرا جدا من الناس عرفناهم والتقينا بهم يجد قلبه وهو يقرأ
يجد قلبه وهو يقرأ هذا الدعاء
يقرأ الدعاء، فإذ به يعني بيعبر عنه وهو لم يكن يعبر عنه، فيطمئن قلبه ويعيش مع الدعاء، فيكون هذا الدعاء المكتوب يعني خرج من قلبه وهو المقصود.
تمام.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يسمعها فإذ بها تلخص له ما يريد. يعني يا رب أنت عارف أنا عملت إيه، مش هقول لك، ما أنت تعرف وتعلم، فاغفر اللي أنت علمه ده كله وارحمني مع المغفرة، يبقى في رحمة. يا رب ده أنت كريم والكريم يعطي، فهو عايز يقول كده بس مش عارف يقول كده، فلما يسمع هذا الدعاء أو يقرأه فإنه يردده فإذ به يخرج من قلبه. فإحنا عايزين نقول أنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مؤقت ولا معين ولا محدد في هذا المجال، ولكنه وردت عنه أدعية كثيرة، وورد في القرآن دعاء كثير على لسان الأنبياء وعلى لسان الصالحين، وفي تعليم لنا على لسان المؤمنين. فالكلام الذي في الكتاب والسنة أو الكلام الذي ورد على كلام الصالحين، يعني مثلا الرجل يقول وهو يطوف: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. جميل. كلام حلو
جميل.
ولكن ده مش وارد. طيب ما هو مش وارد عن سيدنا رسول الله، لكن وارد عن بعض الصالحين: وإذ به يلخص ما يريد. هو يريد يقول يا رب اديني الدنيا بس ما تخليهاش ملكاني، خليني أنا اللي ملك،
أنا الملكة في إيدي.
طب ما هو المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. هي نفس القضية اللي يتوجه إليها الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومش عايز يدعو للآخرة بس، وأيضا مش عايز يدعو للدنيا بس، فربنا علمه أنه يدعو للدنيا وللآخرة، فيجد قلبه عند هذا. وهذا ورد في القرآن وورد عن سيدنا رسول الله. فغاية القول أنه يجوز أن يقرأ إذا وجد قلبه فيها. لكن حضرتك أشرت إلى نقطة أنه لا يفهم ما يقرأ. لا يفهم ما يقرأ يبقى عبث. يبقى أحسن يقول له: يا رب أنا مش عارف أدعيك، أنت عارف الحال اللي أنا علمك بحالي يغني عن سؤالي.
جميل.
يعني معناها كده.
يعني احنا بنشوفه ده يا مولانا، ان واحد بالذات يمكن الجنسيات الغير عربيه يبقى بيقول اللهم، هم بيقولوا اللهم، مش فاهمين هو بيقولوا ايه، بيبقى زي مظاهر، هو بيقول وهم بيقولوا وراه. فضلتك بتقول ان هو حتى يطلع كلام من قلبه يقول: علمك بحالي يغني عن سؤالي.
القضيه هي القلب.
القلب.
ولكن احنا في العمل راينا انه ساعات الكتاب يفيد وساعات الدعاء اللي من القلب هو ده اللي يبقى اقدر بالانسان. وساعات واحد يبقى مهموم بمشكلة عايشها فيقعد يدعي فيها عشان تتحل، ولكن ينبغي عليه ألا ينسى نصيبه من الآخرة، وأنه يعني ما ينغمس جدا في المشكلة ولو كانت كبيرة التي يعيشها، بل عليه أن يعني دائما يدعو خير الدنيا والآخرة.
الله يفتح عليك يا مولانا. هنخرج بعد إذن فضلتك الفاصل ونرجع للجزء الثالث. فاصل نعود إليكم، فابقوا معنا. فاصل ثم نواصل.
ما حكم التمسح بأحجار الكعبة عند الطواف، وهل يجوز الطواف داخل حجر إسماعيل؟
أنعم بهم أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثالث من حلقة اليوم من برنامج أسألونك مع فضيلة المفتي دكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. فضيلة المفتي أوضح لنا في الجزء الثاني من حلقة عند السؤال عن الدعاء وان الحجاج بيقروا من الكتب المكتوبة، فضيلة المفتي أوضح لنا أن أهم حاجة في الدعاء أن يخرج من القلب، والدعاء الموصول هو لله سبحانه وتعالى هو الخارج من القلب. وإذا كان الإنسان بيشعر بأن الدعاء بيخاطب عقله وقلبه وجدانه يقرأ من الكتاب، إذا كان يطلع الكلام من قلبه. وإحنا هنبقى نفرد حلقة عن موضوع الدعاء مع فضيلة المفتي، وهنتكلم عن لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا إلى آخره، عن الدعاء وفن الذكر والدعاء. هنعمل لها حلقة إن شاء الله بعدين، نستكمل الحوار مع مولانا عن أخطاء الحج. فضيلة الدكتور علي جمعة، في مولانا بعض الأخطاء الشائعة إن الحاج هو بيطوف بيتمسح بكل أحجار الكعبة ويقبل أحجار الكعبة، وبيبقى ساعات بعضهم يطوف وهو حاطط جسمه محتك بالكعبة بيها بياخد بركة. ايه رأي الشرع في هذا الامر يا مولانا؟
هو اولا هذا الشأن ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، يعني عايزين الحج بتاعنا يكون طبقا لما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعلته الصحابة أمامه فسكت عنه ورضي به وهكذا. وهذا ليس من شأن سيدنا رسول الله، هذه أول محظور في المسألة،
أنه بنخالف الرسول عليه الصلاة والسلام،
يعني الذي أرسله الله لنا أسوة حسنة، الذي أرسله الله لنا هداية، الذي أرسله الله لنا هدى، يعني بنخالف هديه. ودي عملية يعني كبيرة من الكبائر، إن الواحد كبيرة روحية، إن الواحد يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا ويدلنا على الخير،
اللي هو أن الرسول لم يأمر بهذا ولم يفعل هذا ولم يرى أحد من الصحابة يفعل هذا وأيده وتركه يفعل.
نعم.
يبقى أنا ما أعملش حاجة، دي بقى بدعة بقى في الحالة دي.
يعني ما نزودش كده هو. يعني سيدنا رسول الله تركنا وهو لم يؤذن لصلاة العيد، فيكون الأذان لصلاة العيد بدعة. وهو لم يؤذن لا هو ولا خلفاؤه الراشدون لصلاة التراويح مثلا، ولم يقم لها. واحد يقول لك يمكن ملحقة بصلاة العشاء ولا حاجة، ولم يدعو لها الصلاة جامعة،
لم يدعو لها الصلاة جامعة،
يبقى ما نعملش كده،
ما نعملش كده.
لأن ترك رسول الله، ما هو في فرق إيه كبير بين الترك وعدم الفعل. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيئا، يعني قصد لتركه، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، يبقى أنا أتركه. أيوة. ويبقى تركه سنة.
أيوة. زي ما فضلتك وضحت لنا موضوع الصلاة، إن ما حدش يصلي عن الغير، لأن الرسول كان ممكن يقول هنا زي ما قلنا عن الصوم وعن الحج وعن الزكاة.
أيوة. ولما أن لم يسعى إلا بعد طواف. أيوة. فلا نسعى إلا بعد طواف، ما ينفعش. أيوة. ولما أن ترك أذان العيد، الأذان للعيد، يبقى لا يمكن أن نؤذن العيد. ولما قدم صلاة العيد على خطبتها، يبقى لا يمكن نقدم الخطبة على صلاة العيد. ولما جعل صلاة خطبة الجمعة خطبتين يجلس بينهما، يبقى ما ينفعش خطبة واحدة وهكذا أبدا. وفي فرق بين هذا وبين عدم الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرصف طرق المدينة مثلا، أو لم يرى ولم يستعمل الدبابة، أو لم يستعمل معجون الأسنان. حاجات دي عدم فعل، مش ترك ده. مش واحد يقول لي الله، طب والأشياء دي عملتوها ليه بالرغم أن سيدنا رسول الله لم يفعلها؟ أيوة. هو لم يفعلها، لكن لم ينهى عنها. لم يفعلها تكن على سبيل الترك.
أيوة. مش ترك، هي ما كانتش موجودة،
إنما كانت عدم فعل.
كانت عدم فعل. في فرق بين الترك وبين عدم الفعل،
وهو القصد.
وهو القصد.
ايه الفرق بين الترك وعدم الفعل؟ القصد. الترك ده بقصد، فاذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني قصد الى عدم فعله، يبقى لابد ان نتركه كما ترك. ولكن اذا كان معنى الترك عدم الفعل فقط من غير قصد، يعني في عدم فعل، فعدم الفعل ليس بحجة. وبعض الناس يسموا ده ترك برضو، ولكنه يعني من غير قصد. إذن فهذه هي القضية الأولى. القضية الثانية أنه الشذران، الشذران اللي هو
تحت
الشذران ده، الشذران ده إيه؟ ده عبارة عن قطعة من الرخام، أو قطعة من الرخام تحيط بالكعبة
اسفل، هي بتربط فيها الكسوه بتاعه الكعبه، فيها زي الحلقات كده،
الحلقات
الرخام عامله زاويه كده
فوقيها على طول.
ايوه.
الكعبه لغايه براها مش جواها.
ايوه.
فاللي يمشي على الشذران ده، الشذران ده هو يمشي عليه من فوق
كانه ماشي جوه الكعبه،
يبقى بطل طواف.
بطل طواف. كاني طفت جوه الكعبه مش من بره.
كاني طفت بين جوه الكعبه,
يعني مجرد لو انا دخلت كتفي كده عند الشزروان عشان امسك المس الكعبه بكتفي, انا كده بطوف جوه الكعبه.
اه
زي ما اكون دخلت حجر اسماعيل اطوف.
والطواف من حجر اسماعيل يبطل الطواف.
ايوه لازم اطلع من بره. جميل.
يبقى انا دلوقتي لو تخيلنا ان الكعبه انا اللي بطوف حواليها وحدي.
ايوه
مثلا.
ايوه
ورحت حاطط ايدي على الكعبه كده وماشي.
ايوه
بطل طوافي.
بطل طوافي
ليه بطل طوافي؟ لان ايدي دي مني انا. أيوة. جزء مني لازم تكون كلها خارج الكعبة. أيوة. طب حتى مني داخل الكعبة يبقى ما ينفعش الطواف, لان بعضي هو اللي طاف مش كلي هو اللي طاف. ده انا لازم كلي هو اللي يطوف.
أيوة. بعضي طاف وفي جزء من بعضي كان جوه الكعبة.
جوه.
ايوه
يبقى اذا الشذوران ده هو جزء من الكعبة والكعبة براء غاية البلاط بتاع الحرم بتاع المطاف.
جميل. دي معلومة مهمة جدا يا مولانا.
نعم. أيوه. ولذلك من ركب الشذوران وسار عليه بطل طوافه. ده نص الفقهاء القدماء كده.
جميل.
أيوه.
طب يا مولانا يبقى إذن لمس الكعبة وفي ليه أماكن بس في اللمس, هو الركن اليماني والحجر الأسود.
ما هو اللمس ما يكونش أثناء الطواف.
ما يكونش أثناء الطواف.
ولذلك سيدنا عمر تعلق بأستار الكعبة وأخذ يبكي. أيوة. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر
هنا
ها هنا تسكب العبرات.
عليه
فهو مكان جليل محل نظر الله. هذا شيء.
أيوة.
وكوني أفعل هذا أثناء الطواف الذي هو فرض وركن من أركان العمرة وركن من أركان طواف الإفاضة في الحج شيء آخر.
جميل.
أنا بعد ما خلص طواف أتعلق بأستار الكعبة, أضع خدي عليها, أصلي في حجر إسماعيل فأكون قد صليت في داخل الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول صلي هنا فقد صلى الأبرار.
السيدة عائشة
وسيدنا رسول الله بيقول للسيدة عائشة من فاته الصلاة في الكعبة فليصلي هنا فإنها منه على ستة أذرع. لكن ابن عباس يقول هذا مكان صلاة الأخيار وهذا مشرب الأبرار على زمزم يعني.
جميل. اللي هو عند تحت الميزاب يا مولانا.
تحت الميزاب مجرب في استجابة الدعاء.
وعند باب الملتزم طبعا.
وعند باب الملتزم سمي ملتزم لأن الله يلتزم استجابة الدعاء عنده.
جل جلاله.
وهكذا. لكن دي قضية تانية.
أيوه.
دي قضية أخرى غير قضية أن نفعل هذا أثناء الطواف.
يعني حبنا للكعبة ولهذا البيت المعمور البيت الحرام, البيت المعمور هو في السماء, لهذا البيت الحرام وحبي له ما يخلينيش وأنا بطوف أفسد الطواف أن أنا أتلمس الأحجار بكتفي أو بإيدي.
نعم.
تمام.
ولكن إذا حدث أن لمست الحجر الأسود وأنا واقف.
أيوه.
وبكمل طوافي فليس هناك قطع. لنشوف الصورة. أيوة. أنا حطيت إيدي على الكعبة وماشي كده هو.
أيوة.
أطيبت الطوافي لأن أنا حطيت إيدي على الكعبة.
أيوة.
وهذا الطابور أيضا الذي يقف عند تقبيل الحجر.
أيوة.
ويلامس الكعبة بكتفه إلى أن يصل إليه وهو. أيوة. أثناء الطواف.
أيوة. بطل
الشوط. غلط بالشكل. أيوة. ده
يعني اللي بيخش يزاحم فيلزق في الكعبة بكتفه ويزاحم وكأنه بيطوف هنا الحتة دي هو دخل جوه الكعبة.
نعم.
تمام. طب يا مولانا بعد ما وصلنا الحجر الأسود أو الحجر الأسعد الاشتباكات اللي بتحصل هناك واللي بيخش بجسمه ويعمل بكعانه عشان يوصل.
كلها من قلة التقوى.
من قلة التقوى.
نعم.
أيوه.
كده الشخص اللي يفعل هذا ليس عنده تقوى.
أيوه. كان سيدنا رسول الله يأمر سيدنا عمر بن الخطاب لأنه كان جسيما قويا أنه لا يزاحم عند الحجر.
طبعا لأنه أذية الخلق حرام.
أيوه.
وهذا غاية ما فيه أنه مندوب لأننا نقلد فيه هيئة وجدنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر ينظر إليه ويقول إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى يعني هذا على سبيل الهيئة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله حتى يعطينا أن هذا حجر مقدس محترم هو يمين الله في الأرض. ولذلك هناك يعني برضو أخطاء كثيرة.
أيوة.
واحد يبقى ماسك شبشب ويشير الى الحجر كده بايده. أيوة. يعني الشبشب خايف عليه يضيع.
مش عايز يحطه تحت بطنه ولا يرميه
فقاعد يشاور الحجر بالشبشب. هذه جهاله.
صحيح.
يعني ما فيش في قلبه التعظيم
مش حاسس بالقيمه
مش حاسس بالقيمه ويعني كانه البيت الحرام هكذا يعني كأنه مكان عادي كده وقاعد بيشاور كده، بس انه هو المشاورة دي هي اللي هتدخله الجنة،
ومسك شبش في ايده.
جهالة. وهذا هو الذي ننبه عنه الحجيج ونقول لهم عظموا هذا البيت وشرفوه، يعظمكم الله سبحانه وتعالى ويزيد من قدركم وشرفكم.
آمين.
اللهم شرف وعظم من شرف هذا البيت وعظمه.
الله يفتح عليك مولانا. نخرج بعد إذنك للفاصل ونعود، فاصل ونعود إليكم في الجزء الرابع والأخير، فابقوا معنا.
حكم الحج الذي يصلي الجزء العلوي من جسده عريان، ما حكم لبس الجوارب يعني الشراب أو رباط الضغط للمحرم؟
أنعم بهم أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الرابع والأخير من حلقة اليوم من حلقات برنامج أسئلونك مع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. فضيلة المفتي أوضح لنا في آخر الجزء الثالث وإحنا خارجين للفاصل إن الطواف حول الكعبة إذا واحد هو بيطوف حط إيده أو حط كتفه ملاصق للكعبة تبركا بها طوافه يبطل، لأنه كأنه جزء منه أو بعض منه يطوف داخل الكعبة، لأن الشازروان القاعدة الرخام اللي واخدة زاوية دي اللي تحت تعتبر جزء من الكعبة، زيها بالظبط زي اللي هيطوف ويروح داخل يطوف من حجر إسماعيل يبطل طوافه، لأنه كده كأنه دخل جوه الكعبة. في حوالي 6 أذرع من الكعبة موجودة في حجر إسماعيل، هنبقى نوضح الكلام ده مع فضيلة المفتي بعدين. نستكمل الحوار مع مولانا عن تساؤلات حضراتكم عن الأخطاء الشائعة في الحج. يا مولانا، في بعض الحجاج وهو بيطوف الرداء اللي فوق بيقع منه او هو يتعمد خلعه عشان الدنيا حر، هل هذا يبطل طواف ولا لا يبطله؟
لا، هذه من الهيئات، هو عورة الرجل من السرة الى الركبة،
من السرة الى الركبة.
عندنا مثلا الشافعية وغيرهم، لكن وبعضهم جعل عورة الرجل اقل من هذا.
أيوة،
لكن على كل حال من السرة الى الركبة يبقى محتطين يعني.
أيوة.
فالكتفين ما فيش بأس بأنهم ينكشفوا أو أنه هو يكون الرداء على رقبته.
أيه.
وكتفه
يعني كتف عارية لو الرداء واخده زي الكوفية كده،
حكاية أنه يتضبع بكذا، هذه هيئة. أيه. يعني هيئة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم ترتقي إلى مرتبة السنة.
أيه.
يعني السنة الواحد يحافظ عليها أو مرتبة الواجب.
أي.
فده أعلى من السنة.
أي.
أو مرتبة الركن فده أعلى من الواجب.
أي.
فهي
المراتب.
مراتب.
أي.
فهذا ليس من هذا على من الهيئات.
أي.
إنما هو القضية اللي يمكن بتصار حوالين هذه المسألة هي أنه يصلي كذلك.
يصلي كذلك.
في فرق ما بينه يطوف.
أيوة.
يطوف زي ما هو عايز.
أي.
لكن بعد كده يجي في الصلاة. سيدنا رسول الله قال في مسألة الصلاة: لا يصلين أحدكم وليس على كتفيه شيء من ردائي. يعني إذن نهى عن الصلاة مكشوف الكتفين. النهي ده يبقى شديد شوية، ما يبقاش بقى حكاية هيئة، يبقى شديد شوية. ولذلك بعض الناس يحرص دائما على أنه يمتثل لأمر رسول الله أو يمتثل لعدم الوقوع في نهيه أنه لا يصلي والكتفين بتوع عريانين.
يعني ما ينفعش الحج يبقى لابس المئزر أو الإزار وكتفه عريانة ومش لابس الرداء اللي فوق بيصلي،
يبقى خالف سنة
عن
شديدة أكيدة.
أيوة.
فيبقى بالشكل ده ما بطلتش صلاته،
ما بطلش لكن عمل مخالف، لأن هو ما بطلش هو ستر العورة. لكن إذا كشفت العورة تبطل الصلاة إذا لم يستدرك.
نعم.
جميل.
ولكن هو بالشكل ده الكتفين مكشوفين، ده في بقى نهي عن كده. ولذلك تلاقي بعض الحجاج يقول له يا حاج البس، والتاني يقول له لا مانيش لابس، البس ليه؟ ما انا ساتر العوره.
ساتر العوره.
ويتخانقوا مع بعض على القضيه دي. لا، هي في الحقيقه ان الصلاه لا تبطل، بس دي حاجة يعني خارج عن نطاق الأدب الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للصلاة. خارج عن الأدب. يعني إيه خارج عن الأدب؟ يعني إيه الأدب يعني؟ واخد بالك إزاي؟ فالواحد يعني مش ما يحبش يبقى إيه الأدب قدام ربنا. فيبقى إذن أدي الحكاية، يبقى إحنا هنا ما زلنا في نطاق وفي دائرة الأدب يعني. فإذن خلينا كده هو مؤدبين مع الله سبحانه وتعالى. ومن الدعاء اللهم علمنا الأدب معك،
اللهم علمنا الأدب معك،
يعني ده من الدعاء اللي احنا كنا بنتكلم في أول الحلقة عن الدعاء، اللهم علمنا الأدب معك، فده من الأدب. ولكن أيضا من الأدب ألا يعترض بعضنا على بعض في الحج، ما فيش جدال وما فيش شحناء وما فيش عنف كده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الواحد لو عرف يقول لأخوه من الأحسن أن أنت تلبس الرداء كان بها، ولو ما عرفش يقول هاله وجد أنه هو يعني
مش هيستجيب
وكذا. يعني من الأدب أيضا مع الله أن احنا نترك الخلق للخالق، دعي الخلق للخالق، ده من الأدب مع الله. جميل. وهكذا.
طيب يا مولانا، هل ده يا مولانا هو بيقوله إذا كان بعض العلماء بيقولوا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى منكر أشد فلا تغير، يعني ولا دي موضوع آخر؟
هي شبيهة بيها لأنه ده يعني ليس في حدود المنكرات، يعني ده التناصح، يعني التناصح بيبقى أكبر من حكاية إنكار المنكر. إنكار المنكر يعني في منكر،
تمام،
في كبيرة بترتكب، في ذنب بيحدث، في كذا إلى آخره، لكن دي من باب التناصح يعني، ومن باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جميل، عرفت عليك يا مولانا. طب في بعض الحجاج يا مولانا بيصر انه يرمل في الثلاث اشواط الاولى او في الثلاث طوافات الاولى حول الكعبه،
برضو دي من الهيئات،
حتى لو الدنيا زحمه برضو بيزامح من الناس ويخبط فيها،
هي من الهيئات،
من الهيئات.
اما اذا وصلت
ترخى للسنه يعني
المساله الى الاذيه، بنترك الهيئه من اجل عدم الاذيه، بنترك الهيئه من اجل عدم الفرقه. يعني افرض ان الناس بتوعي طالعين مباشره على عرفات، ما صممش اروح انا منى في يوم الترويه، اطلع معهم على عرفات، هذا اثوب. منى سنه، ذهب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاها في منى، فالمبيت ده سنه وهو ده الاصل، انما ده الناس هتفترق. لا، يبقى الحفاظ على الأمن، الحفاظ على الجماعة، الليونة في يد إخواني أثوب عند الله من التهيؤ بهيئة وردت عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ولها ثواب، لكن ده أثوب. جميل. هي لها ثواب في حد ذاتها، إنما ده أثوب أعلى. صحيح. وأنا رايح هنا أجمع الدرجات، مش أفرط في الكثير وحافظ على القليل.
جميل.
هذا أقل من هذا. ولكن هذا أيضا ورد وسنة وهيئة وكل شيء. ولكن هناك ما هو أثوب حينئذ. عدم الأذية ده واجب، التجمع ده واجب، اللين في يد إخواني هذا حاجة عالية جدا، وهو التربية الصحيحة.
يعني إذن مش عشان أحافظ على أن أنا أرمل كسنة أو مخبط في الناس وحورها وأح،
نعم،
يبقى أنا بضيع شيء قيم عشان أخذ حاجة قليلة،
يعني يؤذي الناس أذية بليغة حتى يصل إلى الحجر الأسعد حتى يقبله، هذا خلل في التفكير،
يعني ممكن يشاور إليها يبقى أخذ
ليس نفسه. هذا فعل الأتقياء.
صحيح، ليس هذا فعل الأتقياء. نعم. كويس حضرتك أوضحت هذه النقطة، كان في عايزين نوضح إنه الناس بتتزاحم وبتعور بعض وبعضهم بيضربوا بعض عشان يوصل الحجر الأسود،
هذا ليس فعل الأتقياء،
هذا ليس فعل الأتقياء. طب نعم. في بعض الناس يا مولانا بيبقى الدنيا ساعة أو رخام الحرم بيبقى ساعة، فبيقول أنا هلبس شراب عشان أطوف به، هل ده يبطل له احرامه ولا ممكن ولا
يوم؟ هو انا اعتقد ان دي المشكله دي خلصت خلاص، لان بلاط الحرم الحمد لله غير،
اتغير
واصبح غير قابل للحراره.
ايوه،
لا في الصيف ولا في الشتاء،
يعني لا يبقى سخن ولا يبقى ساقع،
ولا سخن ولا ساقع،
محافظ على درجه
حرارته، محافظ على درجه الحراره بتاعته.
ايوه
نعم.
يعني اذا
ولكن المريض في بعض مرضى السكر،
ايوه،
وفي بعض مرضى النقرس،
أيوة،
وفي بعض مرضى الجلدي،
أيوة،
الطبيب بيقول له لازم تلبس ركبة مثلا،
أيوة،
علشان في خشونة في الركبة،
أيوة،
او تلبس اللي هو الضاغط، أيوة، على الرجل،
الضاغط على
لانه في نقرس مثلاً عنده، او أيوة، في ورم،
أيوة،
او شيء من هذا القبيل، أو كل ده اعذار،
أيوة،
تبيح هذه الاشياء، لان الاحرام يجوز عمل المخالف له بعذر.
يجوز عمل مخالف له
بعذر لو كان في عذر، خاصة العذر الطبي ده.
نعم. في الحالة دي مش هيبقى فيه عليه دم يعني، هو ولا هيبقى عليه؟
اختلف الفقهاء في هذا، فبعضهم قال عليه دم وبعضهم قال ليس عليه دم لأنه بعذر. ونشوف بقى حالة الإنسان، إذا كان يعني ميسر يبقى إذن يذبح احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. إذا لم يكن ميسر يطمئن قلبه أن الله سبحانه وتعالى يعني يسر فجعل العلماء تختلف، ولذلك فالأمر هنا فيه سعة. ويجوز لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد من أجاز كما نص الفقهاء على ذلك.
الله يفتح عليك يا مولانا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنعم بهم أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
فمن الخطأ أن ينتظر ثم يبدأ في التهيؤ فيكون قد فاته، لأنه بذلك يكون قد عد الميقات وهو ليس بمحرم، ويكون في هذا الوضع عليه دم. ما الذي يمنع أن يسر قلبي وأنا أذهب لتوديع الحاج مع الجلال والهدوء والسكينة؟ إذن هذا الكلام فيه نوع من أنواع الشغب والمشاغبة، فيجب علينا في أدب الاستفتاء أن نسأل مرة واحدة وأن نثق في من نسأله وأن نأخذ هذا ونطبقه وانتهى الأمر. إذن الشاذوران ده جزء من الكعبة، والكعبة براء غاية البلاط بتاع الحرم بتاع المطاف، ولذلك من ركب الشاذوران وسار عليه بطل طوافه، ده نص الفقهاء القدماء كده. جميل. هو بالشكل ده الكتفين مكشوفين، ده في بقى نهي عن كده. لا، هي في الحقيقة ان الصلاة لا تبطل، بس دي حاجة يعني خارج عن نطاق الأدب الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للصلاة. الطبيب بيقول له لازم تلبس ركبة مثلا علشان في خشونة في الركبة، كل ده أعذار تبيح هذه الأشياء، لأن الإحرام يجوز عمل المخالف له بعذر، خاصة العذر الطبي.
لو يسألونك فافتهم فتوى الكتاب، واقم عليهم حجة يقوى الجواب. لو يسألونك فافتهم فتوى الكتاب، واقم عليهم حجة يقوى الجواب. واستغفر الله لهم يمحو الذنوب وغلهم. واستغفر الله لهم يمحو الذنوب وغلهم. هو أملنا، هو أملنا ورجاؤنا يسر الحساب، كرما يجود برحمة تمحو العذاب.